الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، حديث نبوي شريف سأقف معكم هذه الجمعة بمشيئة الله تبارك وتعالى حوله. هناك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تكون جامعة مانعة وتمثل حالا عاما للأمة في عصر النبوة، ومثل هذه الأحاديث تكون أحاديث كبارا وفيها من المعاني الشيء الغزير، وفيها من الفوائد ما ينبغي أن تقف عنده أمة الإسلام، ليس أن يقف عنده المسلم الواحد. ولذلك فهناك أحاديث لا تنسى، فمثلا ما جرى لعائشة رضي الله عنها في محنتها العظيمة فحديثها حديث أمة، ومثل هذا الحديث لا ينسى. وكذلك ما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه فإنه حديث أمة، فهذا الحديث لا ينسى. وكذلك حديث الغار في بدء الوحي حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحاديث كثيرة. ومعنا أيها الأحبة حديث من هذا النوع يمثل حديث الأمة بأسرها، يمثل حديث الأمة والإخبار عنها في مطلع هذه الدعوة المباركة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وكيف الناس كانوا في مطلع هذا الدين العظيم، حتى نعلم كيف بدأ هذا الدين وكيف وصل هذا الدين إلينا، وما الذي عاناه النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع دعوته، وعاناه معه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن قضية الدين ليست تساوي قط قضية الطعام والشراب، ولا قضية الأبناء والزواج، ولا قضية الأرض والعقار، وإنما هي قضية عبودية، قضية أساس خلقك الله عز وجل من أجله. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن كثيرا من الناس اليوم لا يعدل بدينه درهمه وديناره، بل أقول إنه يفضل درهمه وديناره على دينه، وللأسف الشديد، بل إن الرجل ليمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح، وقد تفرد مسلم بهذا الحديث، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عمرو بن عبثة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية، أي في زمان الجاهلية قبل الإسلام، والزمان قبل الإسلام يطلق عليه جاهلية، وهذه جاهلية عامة، جاهلية مطلقة، فقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فالناس في جاهلية جهلاء، وفي جاهلية عمياء، وفي ظلمة ظلماء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولهذا يصح أن نطلق على هذا العصر العصر الجاهلي، لأنه ليس فيه توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس في هذه الجاهلية العظيمة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولهذا الذين يطلقون على هذا العصر الذي نعيش فيه أو بعد الإسلام العصر الجاهلي هكذا بإطلاق، فهؤلاء يعممون تعميما خاطئا ولا صح، ويطلقون إطلاقا خاطئا. لكن قد تكون الجاهلية في باب من الأبواب، جاهلية التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، جاهلية الحكم، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إذا أعرض الناس عن حكم الله سبحانه وتعالى تكون جاهلية قاصرة بحسب العمل الذي يشبه فيه الإنسان أهل الجاهلية. ولذلك بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وإنما كان فيه جاهلية لأنه عير رجلا بأمه كما قال أبو ذر رضي الله عنه. إذن الجاهلية بالإطلاق العام وبالإطلاق على العصر كله هذا لا يكون إلا قبل الإسلام، وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيقال جاهلية في باب من الأبواب، ولا يكون العصر عصرا جاهليا والمآذن تنادي، ولا يكون العصر عصرا جاهليا والمساجد مفتحة، ولا يكون العصر عصرا جاهليا والناس والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يدعون إلى التوحيد، ولو وجدت المقابر ولو وجد الشرك، فالشرك والقبور من الجاهلية التي حاربها النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بها جاهلية. لكن لا ينبغي أن نطلق على العصر كله بالعصر الجاهلي. فيقول عمرو: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس في ضلالة وليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. كان وهو في الجاهلية إذا نظر إلى عباد الأوثان والأصنام، إلى عباد هبل واللات ومنات، يقول: أظن أن الناس في جاهلية وفي ضلالة وأنهم ليسوا على شيء. ما الذي يستفيده الرجل العاقل حينما يأتي إلى صنم هو الذي صنعه وهو الذي أعده، فيصنع صنمه من عجوة أو من خشب ثم يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، ويقدم له القرابين ويذبح عنده وينزل به حاجته ويدعوه إلى كشف قربته؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ فالعقل يأبى ذلك. ولهذا فإننا نقول إن العقل لا يستقبح الشرك، أما ما يترتب عليه التشريع وما يكون فيه الثواب والعقاب فذلك إنما يعرف من قبل الشرع. الشرع هو الذي علمنا أن الذبح لغير الله شرك، وأن النذر لغير الله شرك، وأن السجود لغير الله شرك، وكذا وكذا بالنصوص الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغها الناس: لأنذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا الذي يستقر في العقول لا يحاسب العباد بموجبه حتى ينزل شريعة ويأتي رسول من رب العالمين يحذر الناس ويبين للناس. ولهذا فمن نأى في بادية بعيدة لا يسمع عن الإسلام فبقي مشركا فإننا نعطي حكمه في الدنيا حكم المشركين، وأما في الآخرة لعدم بلوغ رسالة إليه فإن الله سبحانه وتعالى يمتحنه. والله عز وجل أعلم بمن إذا جاءه الرسول أجاب أو من إذا جاءه الرسول أعرض. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا فإن المعتزلة يقولون إن التحسين والتقبيح إنما يقتصر على العقل فقط، وإن الأشاعرة يقولون إنه يقتصر على الشرع فقط، وأما أهل السنة والجماعة فإنما يقولون إن التحسين والتقبيح يدل عليه العقل والشرع، فالشرع هو مناط التكليف. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له ما يتقون. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا كما يقال لأهل النار: ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الآيات. فعمرو بن عبثة السلمي رضي الله عنه يقول: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس في ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت عن رجل بأهل مكة يخبر أخبارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين فإن ذكر رسول الله صار على كل لسان، فإن قريشا حضلت من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأتي إلى أهل المواسم موسم الحج وتحذر الناس من سماع النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الذي يعارض دعوة الله عز وجل ويصد عن دعاة السنة هم في الحقيقة ناشرون للسنة لو كانوا يعقلون، فقد لا يسمع الناس عنك وقد لا يدري الناس ما قصتك، ولكن بتحذير أهل الشرك والضلال وأعداء الإسلام من المبتدعات والمنحرفين ومن قبلهم من الكفار واليهود والنصارى، إن تحذيرهم لهو في الحقيقة نشر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت نشر شيء فعاذه، هذا العداء ينشر ذلك في الناس. ولهذا إذا كانت امرأة زانية في القرية أو كان بيت مشبوه في القرية فلا ينبغي للناس أن يتحدثوا عن ذلك. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ومن إشاعة الفاحشة أن يتحدث الناس في هذا الأمر بعضهم إلى بعض، وإلا أترك الباطل يخمد بإذن الله وينتهي. هذا في هذا الباب. أما في باب الحق فإن الله سبحانه وتعالى يكيد لعباده ويمكر بعباده، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فكل من كاد لدعوة الإسلام فحاربها بقلمه وحاربها بقناته وحاربها بجريدته وحاربها بوسائل الإعلام، فإن هذا من أكبر النشر للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فما انتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعداء قومه له بعد إذن الله سبحانه وتعالى القدري، والله عز وجل يمكر بعباده ويكيد لهم. فسمع عمرو بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أخبارا، قال: فقعدت على راحلتي. لما سمع رجل يخبر أخبارا ونفسه تأبى هذا الضلال والانحراف، قال: فقعدت على راحلتي، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان مستخفيا جراء عليه قومه، أي كان قومه يتجرؤون عليه وينالون منه، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى إيذاء شديدا، حتى إنه أخبرنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوما وهو يصلي في الكعبة فانبعث رجل شقي وأهل مكة يجلسون، انبعث رجل شقي وهو يحمل سل الجزور على يديه حتى وضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فكان الناس يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: فقعدت على راحلتي وتأممت جهة محمد صلى الله عليه وسلم وأتى مكة. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يتحرك لطلب دينه، وإذا كان جاهلا في أمر من الأمور فينبغي أن يعد راحلته وأن يذهب إلى العلماء وأن يسأل العلماء عما يشكل عليه. ولا ينبغي للإنسان أن يبيت في بيته ووراءه مسألة يريد رفع الجهالة عن نفسه فيها ويبقى راضيا بذلك. إنك إذا نظرت إلى كثير من بيوت المسلمين، نحن طلبة علم ونذاكر الليل والنهار وندرس ونخطب، ومع ذلك لا غنى لنا عن طلب العلم، ولا غنى لنا عن سؤال العلماء، ولا غنى لنا عن التنقيب في الكتب. وإني لأعجب من بيوت عليها الجهل قد خيم، ومع ذلك لا يفكر رجل ولا امرأة ولا ولد من أهل هذا البيت يوما ما أن يسألوا عن أمر من أمور دينهم، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة. أنتم من؟ أنتم أحمد أو أنتم مالك أو أنتم الشافعي أو أنتم ابن تيمية أو أنتم ابن القيم أو أنتم ابن باز أو أنتم الألباني؟ أنتم من؟ بيوت منذ 50 سنة ما صدر رجل منها ليسأل عالما عن مسألة. أيعقل أن عبادتكم لا تحتاج إلى تصحيح؟ أيعقل أن عقيدتكم عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أيعقل أن معاملتكم في البيع والشراء معاملة صحيحة؟ طلاب علم يتاجرون، ومع ذلك يأتون إلى العلماء يسألونهم الليل والنهار. طلاب علم يقرؤون ويتعلمون، ومع ذلك يسألون أهل العلم. وأنتم ماذا؟ وما قصتكم؟ إنها قصة الإعراض عن دين الله، إنها قصة عدم المبالاة بالدين. ولقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. فأنت أيها الفلاح أعرفت زكاة أرضك؟ أنت أيها الفلاح أعرفت فقه الزراعة والمساقاة؟ عندنا باب في كتب الحديث كتاب المزارعة كتاب المساقاة، في كتب الفقه كتاب المزارعة كتاب المساقاة. نحن ندرس كتاب المزارعة وكتاب المساقاة، فهل أنت أيها الفلاح درست كتاب المزارعة ودرست كتاب المساقاة؟ أنت أيها التاجر عندنا ربع الأحكام، لا أقول بابل، عندنا ربع الأحكام الشرعية كتاب البيوع، هل أنت تعلمت هذا الكتاب؟ فهذا أمر قعد على راحلته وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذا الأمر. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، أي دخلت عليه خفية، فقعدت بين يديه ثم قلت له: ما أنت؟ ولم يقل من أنت ومن للعاقل، لكنه قال: ما أنت؟ كأنما يريد أن يقول: ما أمرك أيها الرجل؟ ما أمرك؟ ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبماذا أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام، وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام الذي هو التوحيد، والذي هو أعظم شيء يبتدأ به مع الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عماله ويرسل الدعاة بهذا الأمر أولا، كما أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. فالتوحيد أولا. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ببيان صلة الأرحام، لأن هذا من الأخلاق العامة التي يتفق عليها العقلاء كلهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح قلبه بهذا الأمر المألوف قبل البداية معه، بهذا الأمر الذي تنفر عنه جموع الناس، والذي نفر عنه أهل العصر لأنهم يعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو فترة وجوده إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيء على الإطلاق. فقال له عمرو: إني متبعك. فأسلم ونطق بالشهادتين وقال: إني متبعك، أي سأكون معك ولن أعود إلى أهلي ولن أعود إلى قبيلتي، أما وقد عرفت الإسلام فلا أسلمن. وهذا فيه إشارة إلى أن من تحرك إلى الهدى ومن أراد الحق شرح الله عز وجل صدره له، أما من أعرض ونأى فوالله لو قام عليه الدعاة كلهم الليل والنهار على أن يفتحوا قلبه لهداية من الهدايات فلن يتمكنوا إلى ذلك أبدا، فإن الذي يملك هداية التوفيق إنما هو الله سبحانه وتعالى، ولا يهدي الله عز وجل إلا من أقبل إليه راغبا. ولهذا فكثير من الناس يسمع عن الحق سواء ما تعلق بالشركيات والاعتقادات أو ما تعلق بالبدع والخرافات أو ما تعلق بالمحرمات في البيوع والشراء والمعاملات، ومع ذلك هو منذ 20 سنة وهو يعلم أن الربا حرام، منذ 30 سنة ويتعلم أن التبرج حرام، منذ 50 سنة وهو يعلم أن دعاء غير الله عز وجل حرام، ومع ذلك إلى الآن مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا أم العواجيز، يا رجل هذا شرك يخرج من ملة الإسلام، يأبى أن يستجيب لك، يأبى أن يستجيب لك. وهذا الرجل قعد على راحلته وقصد النبي صلى الله عليه وسلم وتأمم جهته ليسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسأله عن هذا الأمر الذي جاء به النبي. فمن لم يركب راحلته ومن لم يأخذ سيارته ومن لم ينفق ماله من أجل أن يتعلم دينه فسيبقى جاهلا، سيبقى على شركه إن كان على الشرك، وسيبقى على بدعته إن كان على بدعة، وسيبقى على المحرم إن كان على المحرم. وأنا أقول بملء فيا كل من سمع دعوة التوحيد وعرف دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مع ذلك دعا غيره وذبح لغير الله ونذر لغير الله من عند هؤلاء الناس الذين يجتمعون حول القبور كبدوي وحسين ودسوقي ورفاعي وغير هؤلاء، فمن عرف منهم دين رسول الله وعرف الشرك والتوحيد ثم بقي على ما كان عليه فهذا ولو صلى وصام وعبد الله الليل والنهار وأنفق الدرهم والدينار فإنه مشرك بالله رب العالمين، لا يختلف بذلك أحد من أهل العلم على الإطلاق في من عرف دين الرسول وعرف التوحيد الذي جاء به وعرف الشرك الذي حذر منه ثم هو مع ذلك يقلد آباء وأجدادا ويقلد مشايخ وعلماء، فإن ذلك لا ينفعه بين يدي الله رب العالمين. فهل قعدت على راحلتك وسألت عن أمر دينك؟ هل قعدت على راحلتك وأتيت لأعظم أمر وهو أمر التوحيد فسألت عنه العلماء والمشايخ والدعاة، أم أنك تسأل عن زرعك وعن دينارك وعن درهمك وعن دراسة جدوى لأصغر مشروع من المشاريع؟ ومع ذلك إذا تعلق الأمر بالدين فالجهل والجهل المطبق. فقال فورا: يا رسول الله إني متبعك، أسلمت، كما حصل لضمام ابن سعد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمام ابن ثعلبة من بني سعد لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي ووقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: من أنت؟ وقال: أنا رسول الله. قال: بما أرسلك الله؟ قال: أرسلني بكذا. قال: إني ناشدتك الله. ثم سأل عن أركان الإسلام، وبعد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. ثم عاد إلى قومه ووقف على قومه وقال: أيها الناس وأيها الناس، ثم سب اللات والعزى وقال: بئست اللات والعزى. فقالوا: حسبك يا ضمام، ستصيبك بالمكروه، ستصيبك بالجذام، ستصيبك بالأمراض. فقال إنهم لن يغنوا عني من الله سبحانه وتعالى شيئا، أو كما قال رضي الله عنه. ثم دعا أمته إلى التوحيد وقبيلته إلى التوحيد، فما أمسى ضمام ورجل غير مسلم، بل كلهم أسلموا لله رب العالمين في يوم واحد بصدق هذا الرجل الذي لما عرف الحق نقله إلى قومه. وهذا عمر قال: يا رسول الله، فإني متبعك إذا أخبرت بالأمر. فقل: سمعنا وأطعنا. الربا حرام، سمعنا وأطعنا. لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، والحديث صحيح، فوجد في إصبعه خاتما من ذهب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من إصبعه ثم ألقاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار، جمرة من نار؟ ثم ولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الناس: خذ الخاتم فانتفع به، خذه انتفع به. يجوز إذا لم يجوز الرجل أن يلبس الخاتم من ذهب، يجوز له حينئذ أن يبيعه وأن ينتفع به، هذا جائز له. لكن هل فعل الرجل الجائز، أم أن الرجل بالغ في الامتثال مبلغا عظيما فقال: والله ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وترك الخاتم ومضى مصارعة لاستجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إني متبعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ارجع إلى أهلك، فإنك ترى حالي وحال الناس، أي من الاضطهاد والعذاب، فارجع إلى قومك، فإذا سمعت عني أني ظهرت يوما فأتني، أي إذا سمعت أن أمري قد ظهر وأن الدين قد انتشر وحينئذ ستأمن على نفسك البلاء، فأتني، فأسر بإسلامك اليوم وعود إلى قومك، لكن لا تشاركهم في شرك ولا تشاركهم في جاهلية، لكن هذا الإسلام الذي أصررت به فإنه يكفيك. ووقتها لم يكن الإسلام إلا التوحيد، لم يكن إلا أن يعتقد التوحيد ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن الصلاة قد فرضت، ولم يكن الصوم قد فرض، ولم تكن زكاة، ولهذا حسبه أن يعتقد وحدانية الله وأن يعتقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا نستفيد فائدة، وهي رحمة الدعاة بالأمة ورفق الدعاة إلى الله عز وجل بالأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفه أن يبقى معه فينال من العذاب ما ينال، لعل ذلك يصده عن دين الله بعد ذلك، فرفق به النبي وقال: عد إلى قومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. قال: فعدت إلى أهلي. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد. قال: وكنت أنا في أهلي أتخبر الأخبار، أي أتحسس الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل أهل المدينة. فجاءني وفد من يثرب يوما، فقلت لهم: ما هذا الرجل الذي جاءكم المدينة؟ ما خبره وما قصته؟ فقالوا: إن الناس صراع إلى دينه، أي مسرعون إلى الاستجابة. ومعلوم أن المدينة قد أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا مصعب بن عمير، فدعا إلى الله عز وجل هناك حتى هيأ المدينة، فاستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس الكثيرون في دين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإن قومه أرادوا قتله لكنهم لم يستطيعوا ذلك. قال: فلما سمعت هذا ركبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست بين يديه وقلت: يا رسول الله، هل تعرفني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. كيف لا يعرفه وهو من الأفراد الأوائل في الإسلام؟ كيف لا يعرفه والنبي صلى الله عليه وسلم
كان الإسلام وقتها الرجل والرجلان والمرأة والعبد وكذا وكذا. فقال نعم أنت الذي لقيتني بمكة. فقال نعم يا رسول الله. ثم سأل عمرو عن دينه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فبعدما أتى عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأراد أن يتبعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن عد إلى أهلك، فإنهما معي اليوم إلا حر وعبد، أي من جنس العبيد ومن جنس الأحرار، فمعه أبو بكر رضي الله عنه من الأحرار، ومعه بلال رضي الله عنه من العبيد. ثم أتاه بالمدينة فتعرف عليه فعرفه. وانظروا إلى عقل الرجل إذا سأل عن دينه ليعمل. فقال يا رسول الله، بعدما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. الله أكبر، الله أكبر. ليس الجهل عيبا إذا لم يكن بتفريط، فإنه وارد على الناس أن يجهل الواحد المسألة والمئة والألف، وهذا ليس بعيب إذا لم يكن الإنسان معرضا عن التعلم. أما العيب، كل العيب أن يرضى الإنسان بالجهل وأن يبقى على جهله إلى أن يموت، هذا هو العيب. وإلا فبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من جهل من الصحابة ومع ذلك علمه النبي ولم يعنفهم صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوما وقد كان الكلام في الصلاة مباحا في أول الإسلام، ثم حرمه الله عز وجل بعد ذلك. فيقول معاوية بن الحكم فعطس رجل فشمته، أي قال له يرحمك الله، قال فرماني الناس بأبصارهم، أي أنكروا علي كيف أتكلم. فقلت واثق لأمياه، ما بال الناس يرمون إلي بأبصارهم، تكلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتكلم في الصلاة آنفا؟ فقال أنا يا رسول الله. قال معاوية بن الحكم فأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، إنما قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فمعاوية قد جهل هذا وتكلم في الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعبره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في المسجد إذ ذكر رجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي السلام، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى للمرة الثالثة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. وجاء في الصحيحين أيضا أن أم حبيبة وهي أخت زينب بنت جحش قد استحاضت 7 سنين تظن أنها تقطع الصلاة، ومع ذلك لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم دلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي يعلم الجاهل حتى في أمور الاعتقاد. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه حدثاء العهد بالكفر وهم جهال لم يعلموا كثيرا من الإسلام، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا أتى هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط شجرة نلوط بها أسلحتنا، يعني اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، كي كان المشركون يعلقون أسلحتهم على شجرة يرجون بركتها
فقالوا يا رسول الله اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. وأيضا جاء في الصحيح أن جاريات كنا يغنين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا وهن يغنين وفينا نبي يعلم ما في غد، ومعلوم أنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا هذا وقولوا بقولكم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم جاهل الأمة، لكن أين الجاهل الذي يأتي يسأل؟ أين الجاهل الذي يقعد على راحلته فيأتي العلماء فيسأل عن ذلك؟ ولهذا نقول ليس لك عذر إن أعرضت عن تعلم دينك وقد سمعت أن هذا حرام وأن هذا واجب وأن هذا كذا، ولم ترفع الجهالة عن نفسك. قال يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني يا رسول الله عن الصلاة، وكانت الصلاة قد فرضت لأنها فرضت في آخر العهد المكي، فأخبرني عن الصلاة يا رسول الله أنا ما أعرف الصلاة، فأخبرني عن الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت صلاة الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. لا تصلي في هذا الوقت، ولهذا نصلي صلاة الصبح إذا دخل وقت الصبح، ولا نتنفل ولا نتطوع بعد صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس. فلا يجوز التنفل بشيء من الصلاة بعد صلاة الصبح إلا ما كان من ذوات السبب. فمن دخل المسجد فليركع ركعتين تحية المسجد بسبب دخوله، وإلا لا يتنفل في بيته ولا يتنفل تنفلا مطلقا في مسجده، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ثم قال النبي ونهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، فمن استيقظ من النوم على طلوع الشمس والشمس قرص أحمر فلا يصلي، فليمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، فإن الشيطان يضع قرنيه لتكون الشمس بين قرنيه، وحينئذ يسجد الكفار، ولا ينبغي لنا أن نقتدي بهم ولو لم نقصد، وأن نشابههم ولو لم نتعمد. وفي هذا فائدة أيضا في النهي عن مشابهة الكفار ومشابهة المشركين في صلاتهم في عبادتهم في أعيادهم، فلا يجوز أن نشاركهم أبدا في شيء مما يختص به هؤلاء، لأن المشابهة في الظاهر تجر إلى التشاكل في الباطن والموافقة في الباطن، فيخرج الرجل من الإسلام ربما بمشابهته لهؤلاء المشركين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم صل حينئذ. فالصلاة مشهودة محظورة، أي بعد أن ترتفع الشمس بعد ربع ساعة تصلي، فحينئذ فالصلاة مشهودة محظورة ومقبولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين ترتفع الشمس ارتفاعا في ضحى النهار. فصلي حتى إذا استقل الظل بالرمح، أي قبل الزوال بربع ساعة، فأمسك، فحينئذ تسجر جهنم فلا تصلي، أي قبل الظهر بربع ساعة
لا يشرع لك أن تتنفل حتى إذا زالت الشمس ومال الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى العصر، ثم أمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس فصلي. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوقتهن وصفتهن، فلما علمه النبي الصلاة، وهذا أعظم شيء بعد التوحيد، فأعظم شيء بعد التوحيد الصلاة، فهي أعظم أركان الإسلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لوقتها. وللأسف الشديد هجر كثير من الناس التوحيد، وهجر كثير من الناس الصلاة. هل هذا العدد في القرية وهذا في صلاة الجمعة؟ فكيف بصلاة الفجر؟ كم الذين يصلون الفجر؟ كم الذين يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وكم الذين يفتحون محلاتهم؟ وكم الذين يذهبون إلى أراضيهم وزراعتهم؟ وكم الذين يحملون على عواتقهم؟ وكم الذين يحفرون في الأرض؟ وكم الذين يضربون فيها؟ كل الناس يفعل ذلك، حتى الصغير تبعثه إلى ورشة، حتى الصغير تأخذه إلى حقله، حتى النساء اللواتي لا جهد لهن ولا قدرة لهن على العمل في الحقل، يلزم الرجل امرأته أن تكون مع طلوع الشمس في الحقل، ولا تعود إلى البيت إلا بعد غروب الشمس. محلات تفتح وطرق تمتلئ وشوارع تكتظ بالناس وأسواق يأتيها التجار من كل مكان. أما المساجد فأين الذين يعمرونها؟ والله عز وجل يقول عن تلك المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أيها الأحبة، من ترك الصلاة فلم يصلي جمعة ولا جماعة ولم يدخل المساجد على الإطلاق حتى مات، فإنه قد مات على غير ملة الإسلام. في أصح قولي أهل العلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ثم قال عمر: فأخبرني عن الوضوء يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقرب الوضوء ليتوضأ فتمضمض واستنشق واستنثر إلا خرجت الخطايا من وجهه وفيه وخياشيمه. هذا الوضوء الذي هو عبادة عظيمة، هذا الوضوء الذي استحق به بلال أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، قال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل تعمله، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، صوتا عليك بين يدي في الجنة، أخبرني عن أرجى عمل تعمله. فقال: يا رسول الله، من توقظ وضوئي في ليل أو نهار إلا توضأت وصليت ما شاء الله عز وجل لي أن أصلي. هذا الوضوء الذي يستهين به الناس، استمع إلى فضل الوضوء. فمجرد أن تتمضمض وأن تستنشق إلا خرجت الخطايا من وجهك ومن فيك ومن خياشيمك، فخرجت خطايا ذلك مع الماء، ثم غسل وجهه كما أمر الله، يقول نبيه: ثم غسل وجهه كما أمر الله عز وجل، أي غسل الوجه غسلا كاملا من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وغسل وجهه كما أمر الله، إلا خرجت الخطايا من وجهه مع قطرات لحيته، ثم غسل يديه إلى المرفقين كما أمر الله عز وجل، إلا خرجت الخطايا من يديه مع قطرات أنامله، ثم مسح رأسه إلا خرجت خطايا رأسه مع قطرات شعره، ثم غسل رجليه إلى الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه مع أنامل رجليه من الماء. الله أكبر. مضمضة والاستنشاق خرجت خطايا الفم وخطايا الخياشيم وخطايا الوجه، ثم أكد ذلك مع الوجه. وهذا يظهر لي أنه دليل على أن المضمضة والاستنشاق مما يجب غسلهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المضمضة والاستنشاق تخرج خطايا وجهه، فدل ذلك على أن الأنف والفم لهما حكم الوجه. فيتعين على من توضى ويجب عليه أن يتمضمض وأن يستنشق، وأن ذلك داخل في حد الوجه الذي أمر الله به حين قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم خطايا الوجه تتناثر مع الوضوء، ثم خطايا اليدين، ثم خطايا الرأس وما وعى، ثم خطايا الرجلين. ثم قام، يقول النبي ثم قام فحمد الله عز وجل وصلى وحمد الله عز وجل وأثنى عليه ومجده بما هو أهله وفرغ قلبه لله، إلا انطفأت خطاياه وخرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. إذن الوضوء فقط وصلاة ركعتين يخرج الإنسان من خطاياه كما ولدته أمه، كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان ابن عفان أنه فعل ذلك ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. الله أكبر. أعمال عظيمة وفضائل جليلة هذا في الوضوء وصلاة ركعتين، فكيف بالصلاة؟ فكيف بالصيام؟ بالزكاة؟ بالحج؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك؟ أيها الناس بحق إننا في غفلة شديدة، إننا في غفلة عن كثير من الأجور وعن كثير من الفضائل التي وردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ختم عمرو بن عبسة السلمي حديثه بهذا، فقال له أبو أمامة رضي الله عنه يا عمرو انظر ما تقول، يعطى هذا الرجل في مقام واحد، يا عمرو انظر ما تقول في مقام واحد، أي في مجلس واحد في لقاء واحد مع رسول الله يعطى هذا، يعني كل هذا الرجل. انظر ما تقول، لعلك زدت في حديث، لعلك ذكرت وذكرت ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان الصحابة أسراء الفائدة. الآن تقرأ البخاري، تقرأ مسلم، تقرأ كتب أهل العلم والناس نائمون. إذا ذكرت حديث رسول الله ما أتاك وحب، قال جزاك الله خيرا يا شيخ، معقول النبي قال هذا؟ معقول هذا في الإسلام؟ الناس لا يستعظمون الحديث، الناس يستعظمون الدرهم والدينار، يستعظمون ملء البطون وتحسين الاقتصاد. أما السنة فأكثر الخلق معرض عنها، لا يقدر السنة ولا عظمة السنة ولا عظمة الأحاديث، لا يقدرها إلا من عرف قيمة هذا الدين. لهذا قال له أبو أمامة انظر ما تقول يا عمرو، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فماذا قال عمرو؟ وضع منهجا عظيما، قال يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي ودنا أجلي، لقد كبرت سني ورق عظمي ودنا أجلي، فلا أكذب على الله ولا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن النبي قال: من تعمد علي كذبا فليلج النار، وفي رواية: فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من تعمد كذبا علي فليتبوأ مقعده من النار. يا أبا أمامة، ليس هذا بحديث مختلط. يا أبا أمامة، لم أكن أنا وقد كبرت سني ورق عظمي ودنا أجلي أن أكذب على الله وأن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، حتى عد 7 مرات. لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد إلى 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكنني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. أيها الأحبة، هذا الحديث الجليل العظيم الذي نستفيد من الفوائد العظيمة: أولا، قيمة التوحيد، وأن الإنسان لا يقبل الله عز وجل دينه إلا إذا كان موحدا لله، تاركا عبادة الأوثان والأصنام. إن من يعبد البدوي الآن كمن عبده بلولات في غابر الزمان، لا ينبغي أن تستجيب لدعاة في الحقيقة هم دعاة الشرك وهم دعاة القبور مهما بلغ قدره. لا موالد، لا طواف حول قبور، لا نذر لغير الله، لا ذبح لغير الله. وإن الرجل إذا دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله وطاف حول قبر خرج من ملة الإسلام، كان كافرا بالله العظيم إذا عرف دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا عرف دين أبي جهل. أيها الأحبة، ليس الأمر من نافلة القول. ثم الفائدة الثانية: عظم السؤال عن الدين، وأن الواحد علينا ينبغي إذا وقع في أمر من الأمور أن يسأل عنه العلماء. لا ترضى بالجهل في عبادتك، لا ترضى بالجهل في عقيدتك، لا ترضى بالجهل في معاملتك، لا ترضى بالجهل في تعاملك مع زوجتك، لا ترضى بالجهل مع جارك، مع مقاضاة الناس، لا ترضى برفع أمورك إلى المحاكم والقضاة وأنت تعلم أنك خالفت أمر الله عز وجل. وثالثة، شأن الصلاة، فإن شأنها عظيم، ولهذا سأل عمرو عنها أول ما التقى مع النبي في المدينة. وثالثة، شأن الطهور والوضوء، فإن شأنه عظيم، وإن العبد لا يخرج من خطاياه كيوم ولدته أمه إذا توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى 2 ركعتين. فوائد عظيمة، ولكن الوقت ضاق. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم حب السنة وحب العلم والسؤال عما ينفعنا قبل لقاء ربنا سبحانه وتعالى، كما أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبرم لأمتنا في مصر أمرا رشدا يعز فيها لطاعته ويعافى فيها عن آل معصيته. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا الأمن والأمان في ربوع بلادنا في مصرنا. أسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وأن يهدي رجالنا وأن يهدي نساءنا وأن يهدي شباب الجامعات بصفة خاصة الذين صاروا ألعوبة في أيدي أعداء الإسلام، أناس يدرسون أو يفجرون، أناس يتعلمون أو يقتلون هؤلاء الشباب. نسأل الله سبحانه أن يردهم الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا وإياهم وإياكم معرفة السنة والعمل بها قبل لقاء ربنا سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.